الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أطيب تحية وألتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة هو استمرار للقسم الأول في الحلقة السابقة، إمامة كل نبي أفضل من نبوته ورسالته. مشاهدينا الكرام، أيضا سنقف إن شاء الله تعالى وإياكم في هذه الحلقة على جملة من الحقائق المهمة المبينة لأفضلية مقام الإمامة وأفضلية هذا المنصب الإلهي وهذه المرتبة الإلهية، وكيف يرث الأئمة صلوات الله عليهم والأوصياء من الأنبياء. هناك أمور عديدة سنبحثها إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. تحية لكم مشاهدي الكرام مجددا، وأحيي باسمكم ضيف البرنامج الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله. حياكم الله. سماحة السيد، ذكرتم في الحلقة السابقة وما قبلها أيضا جملة من النصوص الروائية المبينة أن مقام الإمام في القرآن فوق مقام النبوة والرسالة، ولكن هنا يطرح مثل هذا التساؤل، وهو ما هو المنهج الذي تعتمدونه في نقل الروايات واعتمادها في المسائل العقدية في كتاب أصول الكافي خصوصا وفي الكتب الأخرى عموما؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع هذه المسألة تعد من المسائل الأساسية، وتترتب عليها نتائج مهمة وخطيرة، وهو أنه نحن نجد أنه في كثير من الكتب عندما يأتون إلى كتاب الأصول من الكافي، تعلمون بأن الكتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني له أقسام ثلاثة. القسم الأول يشتمل على الأصول العقائدية من التوحيد والنبوة والعدل والإمامة وأبحاث أخرى تتعلق بالمسائل العقائدية، والقسم الثاني يشتمل على الفروع والمسائل الفقهية، والقسم الثالث وهو الروضة. الآن ليس حديثنا في القسم الثاني ولا في القسم الثالث، وإنما حديثنا ينصب على القسم الأول من كتاب أصول من كتاب الكافي أو الأصول من الكافي. نحن نجد أنه في جملة من الأحيان أن بعض الذين يأتون إلى تقييم البعد السندي لهذه الروايات، نجد عندما تأتي رواية عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق تبين حقيقة من الحقائق المرتبطة بالأمور العقائدية، وعندما أقول الأمور العقائدية يعني الأمور الأساسية التي تشكل أركان عقيدة مدرسة أهل البيت. افترضوا عندما تتكلم عن الإمامة، عندما تتكلم عن التوحيد، عندما تتكلم عن شرائط الإمامة ونحو ذلك، يكتفي البعض بأن يقول أن هذه الرواية صحيحة السند أو ضعيفة السند أو موثقة أو حسنة ونحو ذلك، هذا بحسب الاصطلاحات الموجودة في علم الرجال، وعلى هذا الأساس يقبلون الرواية أو يرفضونها، يرتبون عليها أثرا عقائديا وعقديا أو لا يرتبون. وترتب على هذا المنهج الذي نجده عند البعض، وخصوصا لمن يرجع إلى مرآة العقول للعلامة المجلسي الذي له شرح مفصل على أصول الكافي، نجد بأنه أولا يذكر البعد السندي، يقول الرواية حسنة، الرواية ضعيفة، الرواية موثقة، الرواية مجهولة ونحو ذلك. وترتب على ذلك أن البعض عندما جاء وأحصى الروايات الواردة في أصول الكافي من حيث أراد أن يقيم قيمة هذه الروايات من خلال البعد السندي لا من خلال البعد المضموني أو الدلالي مضامين الروايات لا، وإنما من خلال السندي هذه الروايات، نجد أنه اتجه إلى أن يقول بأن نصف ربع الكافي، مقصود أصول الكافي، ربع أصول الكافي ضعيف، نصفه ضعيف، ثلثاه ضعيف، 80% منه ضعيف، وهكذا مقولات. ومع الأسف الشديد أن البعض أيضا تأثر بمثل هذه المقولات، فتصور بأنه عندما تنقل رواية من أصول الكافي أو عندما تنقل روايات من كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي أنه الأصل أن هذه الروايات ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها. ولذا وجدنا في الآونة الأخيرة أنه بدأ يتردد على الألسن عندما تقرأ له رواية يقول لا هذا المضمون انقل لي هل يوجد في القرآن أو لا يوجد، وكأن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، مع أن هذا خلاف نص حديث الثقلين الذي يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن الواضح بأنه تارك فيكم يعني لا أقل في زماننا، مع أن العترة موجود يعني الإمام الحجة موجود، ولكن الذي الآن بأيدينا ليس هو الوجود الفيزيائي والجسمي والظاهري للإمام الحجة، ولكن الذي موجود بأيدينا أحاديث ماذا؟ أحاديث العترة، وإلا نفس العترة ليس موجودة، مقصود من نفس العترة يعني الوجود الحسي المحسوس للعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك. نجد أن البعض تجاوز مسألة الروايات الواردة في الأبواب العقائدية إلى الأدعية وإلى الزيارات وإلى القضايا التاريخية، أيضا عندما يأتي إلى زيارة الجامعة على سبيل المثال يقول أنه لم يثبت أن سندها صحيح، أو عندما يأتي إلى زيارة عاشوراء مثلا كما وجدنا في الآونة الأخيرة مع الأسف أنه كتبت بعض المكتوبات أيضا تشير إلى مثل هذه المسائل، أو الأدعية لعله كثير من الأدعية أيضا عندما تقول له أن هذا الدعاء يقول لا سنده لم يثبت ماذا صحته. في الواقع أنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم في قدر من هذه الحلقة بالمقدار الذي يحتمله مستوى هذا البرنامج ومستوى السامعين، وأعتذر واقعا لبعض السامعين والمشاهدين والذين يرون هذا البرنامج أنه إذا البحث فد مقدار صار فني فد مقدار صار علمي يحتملوا لأنه نحن نريد أن نؤسس على ذلك للدخول، وذلك لأنه وصلتني بعض الرسائل من هنا وهناك وبعض الاتصالات تقول سيدنا أنتم عندما تنقلون رواية من أصول الكافي أو من كتاب بحار الأنوار لا تتعرضون لسند الرواية، فلعله جملة من هذه الروايات التي تستندون إليها هي روايات ضعيفة السند، إذن كيف يمكنكم أن تعتمدوا عليها لإثبات حقيقة أو لإثبات معارف مرتبطة بالبعد العقائدي التي يشترط فيها حصول الاطمئنان، حصول اليقين، حصول التواتر، ومن الواضح أن الأخبار الضعيفة لا تفيد مثل هذه الأمور. في مقام الجواب بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه أولا لابد أن نميز بين باب المسائل الفرعية والمسائل الفقهية وبين باب المسائل العقائدية والمسائل الأخلاقية والمسائل التاريخية التي لها حساب آخر. المسائل الفقهية لها حسابها الخاص، وقد ثبت في علم أصول الفقه بأنه خبر الواحد حجة ضمن الشرائط التي ذكرت في محلها لبيان حجية خبر الواحد وبأي مجال يقبل وأي مجال لا يقبل، إنما حديثي يتعلق في المجالات العقائدية بالخصوص، وأتوسع ليشمل جملة من المعارف العامة التي تكون عبر عنها معارف دينية وإن لم تكن بالمعنى الاصطلاحي معارف فقهية ومقولات فقهية. افترضوا أنها بالمعنى الاصطلاحي ليست فقهية، هي ليست فقهية، ولكنه بالمعنى العام تعد من المعارف التي جاء بها الدين، يعني جاءت بها الآيات القرآنية، جاءت بها الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم لا بد أن يلتفت أنه أهم منهج وأهم طريق أعتمد عليه لقبول هذه الروايات وعدم قبولها هو أنه هذا المضمون إذا وجدته يتعدد وأنه يأتي بألسنة متعددة ومن أناس مختلفين ومن رجال ومن أسناد متعددة وفي كتب متعددة ومن أئمة مختلفين، عندما أجمع مجموعة هذه القرائن أجد بأنه هذه القضية بالضرورة صادرة ممن؟ صادرة من المعصوم. يعني أجد هذا المضمون ليس لعله مو بالضرورة بنفس اللسان وبنفس الصيغة، ولكن المضمون مضمون واحد. عندما أجد أن هذا المضمون بشكل عام ورد في القرآن الكريم، هذا المضمون بشكل أو بآخر ورد في كلمات الرسول الأعظم، وعندما أقول كلمات الرسول الأعظم مو بالضرورة الروايات الواردة عن طرقنا، هذا يحتاج إلى تتبع. يعني نذهب إلى أنه على سبيل أضرب لكم مثال، أنه أول ما خلق الله نور نبيكم، أو أول ما خلق نوري، أو أول ما خلق العقل، ونحو ذلك من النصوص التي نقلتها في آخر الجزء الثاني من كتاب التوحيد. لو أنظر إلى مجموع هذه الروايات أجد بأنه وردت من طرق الفريقين بشكل كبير جدا. هسه لو تنظر أنت إلى كل رواية من هذه الروايات تجد مضامينها مختلفة، واحدة تقول النور، واحدة تقول الماء، واحدة تقول القلم، واحدة تقول العقل، واحد تقول نوري، واحد تقول ونحو ذلك. إذن إذا نظرت إلى المضمون تجد أن المضامين قد يختلف بعضها عن البعض، ولكنها كلها تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أن هناك شيء هو أول ما خلق الله. يعني أن هناك أول شيء صدر من الله سبحانه وتعالى. هسه قد الروايات تختلف في بيان هذا الصادر، بعض يعبر عنه الماء، بعض يعبر عنه النور، بعض يعبر نوري، بعض يعبر العقل، ولكن هذا لا يؤثر على ذلك المضمون العام، وهو أن هناك شيء هو أول ما خلقه ثم خلق الله منه كل خير. أنا عندما أأتي إلى روايات مدرسة أهل البيت نجد أن هذه النصوص موجودة، عندما نذهب إلى روايات مدرسة الصحابة نجد أن هذه النصوص أيضا موجودة، ولعلها أيضا النصوص أكثر. بعد لا ينبغي كما ذكر بعض الأعلام، لا ينبغي أن يقول نحن راجعنا هذه الروايات في البحار فلم نجدها إلا رواية أو روايتين أو ثلاث وهي ضعيفة السند، هذا ما ينبغي أن يقال هذا الكلام. من الناحية الفنية، من الناحية الصناعية، ما ينبغي أن نقول بأن هذه الرواية لأنه هو راجع رواية أو روايتين في باب معين في البحار ووجدها أنها ضعيفة السند، إذن هذه الروايات ماذا؟ لابد أن ترمى وأن لا يعتنى بها، لابد أن نجمع مجموعة هذه القرائن. مثال آخر أنا بودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت إليه، ما يتعلق بزيارة الجامعة. أنتم تعلمون بأنه في زيارة الجامعة، لعله وردت في زيارة الجامعة عشرات، لعله 150 أو 200 وصف ومقام ذكر لأئمة أهل البيت في هذه الزيارة. بكم فتح الله وبكم يختم، علينا حسابهم، ونحو ذلك من المضامين التي وردت ماذا في زيارة. إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه إلى غير ذلك، هذه كلها أوصاف ذكرت لمن؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن بغض النظر، طبعا أولا زيارة الجامعة صحيحة، ولكن بغض النظر لو فرضا جاء شخص قال أنه لا هذا السند غير صحيح، أنا عندي استعداد لمن يريد من الناحية العلمية أن كل وصف ورد من الأوصاف المذكورة في زيارة الجامعة أن نجد لذلك الوصف عشرات القرائن والأدلة والروايات الأخرى التي تثبت ماذا؟ تثبت ذلك الوصف. إذن لا ينبغي نحن بمجرد جئنا إلى كتب الأدعية وكتب الزيارات، جئنا وقرأنا زيارة الجامعة عن سند فلان ووجدنا أن السند لا ينسجم مع مبانينا الرجالية، نقول أن زيارة الجامعة ماذا؟ ضعيفة. وهكذا في زيارة عاشوراء، كل مفردة من المفردات التي جاءت في زيارة عاشوراء هناك العشرات إن لم أقل الأكثر من الشواهد الموجودة في الروايات الأخرى التي تؤيد ماذا؟ تؤيد كل فقرة فقرة من زيارة عاشوراء. إذن المنهج الذي أتبعه، وهذا ما أريد أن أشير إليه، وسأذكر مثالا عقائديا لهذا ومن كتاب أصول الكافي، هذا وإن كان نتأخر قليلا دكتور، ولكن اسمح لي أنه أوضح الفكرة، وإذا أكو استفاضات بيني وبين الله أستمع إليها
إن شاء الله.
أنا الآن عندما أأتي إلى المضامين الموجودة في الزيارات، في الأدعية، في المضامين، ومنها أصول الكافي اللي هو محل شاهدي. مثلا لماذا أخصص أصول الكافي؟ لأنه واقعا بحسب ما قمت به من تتبع للنصوص الواردة في أصول الكافي، وجدت أمرا عجيبا واقعا. يعني ما من باب من هذه الأبواب التي وقف عندها الكليني في كتابه الأصول من الكافي، يعني أنت عندما تأتي إلى هذا النص أو هذه النصوص التي وقف عندها، على سبيل المثال فيما يتعلق، الآن ما أتكلم، أتكلم في الأمور العقائدية، على سبيل المثال عندما أأتي إلى روايات إطلاق القول بأن الله شيء، أن الله لا يعرف إلا به، أن النهي عن الكلام والكيفية، لو أنت تنظر فهرس كتاب أصول الكافي في كل مورد من هذه الموارد يذكر 3 روايات، 4 روايات، 7 روايات، 10 روايات ليس أكثر، يعني ما يتجاوز هذا العدد. وأنت إذا جئت إلى المباني العلمية ونظرت إليها من حيث السند قد تجد أنه ذكر رواية أو روايتين، ولكن من حيث المباني الرجالية هاتان الروايتان ماذا؟ ضعيفتا السند. فماذا تقول؟ تقول إذن ما ذكره في هذا الباب تام أو غير تام؟ تقول غير تام. لماذا؟ لأنه هو ذكر الباب ولم يذكر في الباب إلا روايتين، والروايتان ماذا؟ ضعيفتا السند. إذن يمكن بناء أصل عقائدي عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن، بحسب القواعد لا يمكن. ولكن كن أخي العزيز دكتور، أنا عندما تابعت كل باب من هذه الأبواب، كل باب من هذه الأبواب، وجدت أنه في كتبنا الأصلية لا في الكتب المتأخرة، يعني من أمثال بصائر الدرجات، من أمثال كتب الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، يعني المصنفات 400، يعني الكتب القديمة، يعني المصنفات الأولى، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، وجدت أن كل واحدة من هذه الأبواب توجد فيها 10 روايات، وكثير منها أيضا صحيحة السند، ولكن الكليني انتقى منها أوضح هذه المضامين وأودعها كتاب ماذا؟ كتاب أصول الكافي، ولم يعتني بالسند. لماذا لم يعتني بالسند؟ لأنه عندما وجد في باب من الأبواب توجد 100 رواية، توجد 200 رواية، إذن كانت القضية قطعية عنده، متواترة مسلمة، إذن بعد لم يلحظ البعد السندي، وإنما انتقل إلى البعد ماذا؟ المضموني الدلالي، وحاول أن ينتقي أفضل الروايات لا سندا، لأن القضية السندية منتهي منها لأنه مفروغ عنها، وإنما أفضل الروايات دلالة ومضمونا. أذكر لكم مثال واحد حتى أنه ليكن كلامي فقط كليات وادعاءات تفضل. تعميم وإنما أخصص
تفضل.
انظروا تعالوا معنا إلى ما ورد في أصول الكافي في مسألة أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا يعلمون من علم الكتاب. تعلمون أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى سورة النمل، الآية 40 من سورة النمل، هذه عبارة القرآن الكريم، وهي عبارة واضحة، ونص الآية هذا: قال الذي عنده علم من الكتاب. طبعا أنت الآية السابقة عليها الآية قالت قال عفريت من الجن، يعني العفريت ادعى أنه عنده علم من الكتاب أو لم يدعي؟
قال أنا آتيك به قبل أن تقول،
ولكن لم يدعي أنه عنده علم من الكتاب. بالكتاب.
نعم.
إذن أكو فارق بين ما ادعاه العفريت وبين ما ادعاه وصي سليمان.
نعم.
قال الذي عنده علم من الكتاب، وهذا يكشف عن أن هذا الذي عنده علم الكتاب مو من الجن، بعد من الإنس.
أكيد.
بقرينة قوله قال عفريت من الجن
جن.
ولو كان هذا الذي عنده علم من الكتاب أيضا من الجن كان ينبغي أن ينبه عليه. إذن بقرينة أنه ذكر عفريت من الجن قيده من الجن، نكشف أن هذا الذي عنده علم من الكتاب من الجن أو من الإنس.
من الإنس.
وما خلقت الجن والإنس. إذا لم يكن من الجن فهو ماذا؟
من الإنس.
فهو من الإنس. هذا أولا. وثانيا قال الذي عنده علم الكتاب، وهذا القيد لم يذكره في ماذا؟ في عفريت من الجن. إذن كان يملك هذا الموجود من الإنس الذي ذكرت الروايات، ومن الرواية عن الإمام الجواد أنه كان وصي سليمان.
لأن
وردت هناك رواية وأنا نقلتها في آخر كتابي عن الإمامة لجواد علي كسار، راح بالي بحث حول الإمامة. هناك ذكرت هذه المسألة، وهو أنه أساسا السائل يسأل يقول يا ابن رسول، يسأل الإمام الجواد يقول يا ابن رسول الله ألم يكن سليمان قادرا على ذلك، فلماذا طلب؟ قال إنما طلب من الذين حوله ليتبين من وصيه ومن يستحق الوصاية بعده،
فأخذ كرامة معينة
حتى يقول بأنه هذا. ولهذا نحن جئنا في مباحث الإمامة قلنا بأن الإمام لابد أن تكون عنده ماذا؟
علم
كرامة وعنده علم،
علم الكتاب.
حتى بعد ذلك القرآن يثبت أنه هذا الذي عند الخاتم مو فقط عنده علم من الكتاب،
علم الكتاب،
بل عنده علم ماذا؟
الكتاب.
علم الكتاب. وبعد ذلك سيتضح إن شاء الله لماذا نحن ندعي أن أوصياء الخاتم هم أفضل من جميع ماذا؟ من جميع الأوصياء والأنبياء السابقين. بحثه سيأتي إن شاء الله. قال الذي عنده علم من الكتاب.
نعم.
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن ليس بحثي في هذه الآية، ولذا أعتذر إلى المشاهد الكريم، ما أريد أدخل في تفصيل.
نعم.
هذه الآية.
طيب نعم، سعدا سعدا، بعد الفاصل حتى تواصل الحديث بدون مقاطعة. شكرا لكم مشاهد الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. لكم مشاهدين الكرام مجددا، ولسماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة.
مرحبا السيد. بكم دكتور،
حياكم الله. إذن سماحة السيد واصل الحديث فيما
أنا وقعا في المقدمة، لابد أن أعتذر للمشاهد الكريم، اليوم بعدنا احنا في مقدمات البحث، لا بعد لم ندخل في أصل البحث، فالموضوع آخر. ولكن لأهمية الموضوع وللتساؤلات الكثيرة التي وردت، ولما أجده في بعض الكتابات وفي بعض الكلمات وفي بعض واقعا المسائل اللي الإنسان يستغرب منها، أنه ليس أهل الاختصاص عندما يقولون هذه الرواية تقبل أو هذه الرواية لا تقبل. على أي الأحوال انظروا إلى الآية المباركة، قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هنا ذكر المحققون أن هذا العلم ليس هذا العلم المتعارف عندي وعندك، بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه رتب عليه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
بهذا العلم
إذا تبين أنه ليس علما بالمفاهيم والإصطلاحات، وإلا أيضا نحن توجد عندنا هذه العلوم الحصولية والمفاهيم الإصطلاحية موجودة في أذاننا، ولكن هل نستطيع من خلالها أن نتصرف في نظام التكوين أو لا نستطيع؟ إذا تبين هو علم من نحو خاص. هسه ما هو حقيقة هذا العلم؟ بعد المشاهد الكريم بودي أن يرجع إلى كتاب علم الإمام، عندي بينته بشكل تفصيلي أن العلم الذي يملكه النبي أو الذي يملكه الإمام أو الوصي يختلف سنخا وحقيقة ونوعا عن العلم المتعارف عندنا الذي يؤخذ من أفواه الرجال أو يؤخذ من مطالعة الكتاب أو من التعلم هنا وهناك. ذاك واحد علم آخر الذي عبرت عنه النصوص القرآنية والروائية بأنه علم إرثي وورثة، ورثناه من جدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى الآن لو نظرت إلى هذه الآية ونظرت إلى هذه الآية من سورة، طبعا هذا علم من الكتاب من كما تعلمون لتفيد التبعيض، أي مقدار من الكتاب؟ الآية لم تبين. هنا نحتاج الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل البيت لنقول أي مقدار من الكتاب كان يعلم آصف وصي سليمان. عندما نرجع إلى الآية 43 من سورة الرعد نجد بأنها واضحة الدلالة، يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، مو عنده علم
من الكتاب.
ومن الواضح عندكم قرأنا في النحو وفي القواعد النحوية يعني علم الكتاب يعني يعلم علم كل الكتاب
جميعا.
علم الكتاب كله مو أنه بعضه، وإلا لو كان بعضه كان ينبغي أن تأتي ماذا؟
من
التبعيض. وهنا يأتي هذا التساؤل وهو أنه أي مقدار كان يعلم ذاك؟ طبعا الروايات أكدت هذا المعنى، قالت بأنه آصف كان يعلم علم من الكتاب يعني بعض الكتاب، وصاحبكم يعني المقصود بقوله تعالى
ومن عنده علم الكتاب.
ومن عنده، ولذا بعد لا يمكن حمله على أي إنسان، لأنه هذا علم الكتاب نحو علم يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين. وهل يوجد أحد من صحابة رسول الله كان يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام؟ يعني نقل عن غيره من الصحابة هذا المعنى، ادعي لغيره من الصحابة
لم
يدع
ولم يدع
لم يدعي أحد ولم يدع له. أحسنتم. كذلك هنا ولد وردت الروايات عندما تسأل الإمام سلام الله عليه كما في الأصول من الكافي، هناك في صفحة 257 الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول السائل الإمام سلام الله عليه يسأل سدير، الرواية عن سدير أو سدير، الرواية قال قلت بل من عنده علم الكتاب كله؟ قال فأومأ بيده إلى صدره قال علم الكتاب والله كله عندنا.
أحسن.
علم الكتاب والله كله
عندنا.
فسأل الآن هذا الإمام سلام الله عليه يصرح أنه علم الكتاب عند من؟
عند أهل البيت. نعم.
ولكنه عندما نأتي ونسأل الإمام نقول له يا ابن رسول الله مقدار ما كان يعلمه وصي سليمان مع مقدار ما تعلمونه ما هي الفاصلة؟ التفت ماذا تقول الرواية في أصول الكافي باب ما أعطي الأئمة، قال عن الباقر عن أبي جعفر قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا.
سبحان الله.
إذن الفاصلة
كبيرة
لا تقاس.
نعم.
ولكن الإمام يوجد ذيل فيها، يقول وحرف واحد عند الله استأثر به، هذا العلم الاسم المستأثر والذي لعله نوفق في وقت أن أبين ما هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني يقول لك إذا نحن ادعينا أنه يوجد عندنا من الاسم الأعظم 72 لا يتبادر إلى ذهنك
أنه
نستقل بقوتنا، لا لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال، سيدنا هاي الرواية التي قرأتموها من أصول الكافية صحيحة السند لو ضعيفة السند؟ بس لو نراجع الرواية قد تكون الرواية ليست صحيحة السند، وقد يقول القائل إذا سيدة كيف تستندون إليها لبيان الفارق بين وصية سليمان وبين وصية خاتم صلى الله عليه وسلم؟
القرآن هو قد بين،
لا القرآن بين ولكن لم يبين الفارق.
نعم
جيد، قال هذا من وهذاك، أما أنا استندت حتى أقول بأنه ماذا، أنا استندت إلى أن أقول بأن علم الكتاب كله عند أهل البيت
سلام الله عليه.
الآية لم تقل عند أهل البيت، أنا استندت إلى الرواية لإثبات أن كله عند من؟ عند أهل البيت. وهذه الروايات التي قالت أن علم الكتاب كل علم الكتاب عندنا أهل البيت، سيدنا أكو روايتين أو ثلاثة نقلها أصول الكافي صحيحة السند وضعيفة السند، وإذا تبين ضعيفة السند يمكن الاستناد إليها ولا لا يمكن؟
يمكن مع وجود القرآن الكثير.
الآن السؤال هنا وهو أنه سيدنا تستندون إلى هذه الروايات الواردة في أصول الكافي؟ الجواب نعم أستند إليها. لماذا؟ لأنه أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق، حاولت أن الروايات الواردة في باب الحجة من أصول الكافي أن أجمع لكل باب الروايات الواردة في هذا الباب.
أحسنت.
يعني عندما يقول عندنا علم الكتاب كل علم الكتاب موجود عندنا، هو ينقل رواية أو روايتين ضعيفة السند لا يمكن الاستناد إليها، توجد روايات أخرى أو لا توجد؟ كونوا على ثقة دكتور، عندما راجعت الروايات في هذا الباب على وحده، يا باب أنه عندنا كل علم الكتاب، يعني لا يوجد شيء في الكتاب إلا ونحن ماذا
نعلمه،
وجدت أنه توجد 62 رواية، 62 رواية التفتوا، و14 رواية منها صحيحة السند بالنحو الأعلى.
لو كانت واحدة صحيحة السند
ولكن أنا دا أتكلم في الباب العقائدي نحتاج إلى ماذا؟ لا أقل إلى حصول، ولذا قسمتها قلت الروايات الصحيحة والموثقة ونقلت، وأرجو الله أن أوفق لطبع هذا الكتاب، ونقلت هنا 14 رواية هذه، ثم بدأت في الروايات التي بحسب موازيني الرجالية التي عندي مناقشة كبيرة فيها، ولكن لو استندنا إلى نفس هذه الموازين الرجالية أقول على موازين الرجالية من الرواية 15 إلى الرواية إخواني المشاهدين إلى رواية 58 59 60 61 62 رواية. إذن توجد كم رواية؟ طب لماذا اكتفى الكليني قدس الله نفسه بروايتين أو ثلاث منها ولم يعتني بالسند؟ لأن هذه الكتب المصنفات الأصلية كانت بيد من؟
بيده،
بيد الكليني. راجعها وجد أن القضية متواترة، أن القضية قريبة من التواتر، أن مضمونها مما لا يشك في صدور هذا المضمون ممن؟ من الإمام عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إذن إخوان بودي أن أخذ النتيجة، أخذ النتيجة
نعم.
وهي أنه إذا وجدتم إخوان الأعزاء المشاهد الكريم أنقل رواية، وها خصوصا أقوله للمتخصصين، أنقل رواية من الأصول الكافية أو أنقل من بحار الأنوار أو أنقل من توحيد الصدوق، لا يقول لنا قائل السيد لم يعرض السند، لأنه عادة أنا أحاول أقرأ تلك الروايات التي توجد عليها قرائن وروايات ومضامين كثيرة جدا أعتمدها في النقل ماذا هنا. هذا الأمر الأول اللي بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه بشكل دقيق وواضح. والأمر الثاني الذي بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه إخواني أعزائي وخصوصا أهل المنبر وخصوصا الذين يقومون بعملية إيصال هذه المعارف إلى الناس إما من خلال المنبر إما من خلال الفضائيات، إخوان الأعزاء لا تستعجلون ولا تعجلوا في رمي رواية بأنها ضعيفة السند بأنها الرواة فيها مجهولون، لأن هذا يحتاج إلى عمل تخصصي دقيق وعميق ليس كل أحد أهلا له، وإنما ارجعوا إلى أهل الاختصاص في هذا المجال أو اسكتوا عنه، وإلا قد تنكرون رواية من الروايات وهناك المئات من الروايات التي تثبت مضمونها. نعم. وأنتم تردون علما ومعرفة من معارف وعلوم القرآن الكريم وأئمة أهل البيت عليهم. نعم. أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم.
هذا هو المنهج الذي. نعم. نحن نتبعه دكتور في
إن شاء الله. وهذا هو مضمون قول أمير المؤمنين صلاة الله عليه: فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون.
فيما تنكرون واضحا فيما تنكرون. لأنه هذا أقول أنا بيني وبين الله بعض الأحيان أتابع بعض الفضائيات وأجد بعض إخواني أولادي تلامذتي يتكلمون. نعم. واقعا أشعر بأسى شديد وأشعر بحزن شديد أنه رواية هذه لا يعلم أنه سندها ماذا. هذاك يقول بأنها رواية قالوا أنها ضعيفة السند. يا إخوان ليست القضية هذه القضايا تؤخذ بهذه الطريقة. كيف في باب الفروع في باب الفقه لا يسمح أحدنا لا يسمح أحد لنفسه منا أن يطعن رواية إلا إذا استند إلى محقق إلى عالم إلى مرجع في هذا المجال. ينبغي في المسائل والروايات المرتبطة بالأبعاد العقائدية والمعارف العامة غير البحث الفقهي أيضا إما أن يكون المتكلم من المتخصصين وإما أن يرجع إلى المتخصصين في البعد السندي. وأما البعد المضموني فهذا ليس في مقدور كل أحد أن يقوم باستيعاب البحث القرآني واستيعاب الروايات الواردة من طريق مدرسة أهل البيت ومن طريق مدرسة الصحابة ثم يقول أن هذا المضمون
صحيح
أو غير صحيح.
أحسنتم كثيرا. نعم. إذن سمح سيد هنا ننتقل إلى محور آخر.
جيد.
ذكرتم أن يعني مقام الإمامة أفضل من مقامي النبوة والرسالة.
جيد.
فهل هذا الأمر مطلقا أم فيه شيء من التحصيل؟
هذا من الأسئلة واقعان التي عندما نطرح هذا البحث وهو أنه بعد أن استفدنا من الآيات القرآنية.
نعم.
وأيدت ذلك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت أن
الله.
إبراهيم الخليل وإحنا الآن نتكلم في إمامة أنا لا أتكلم في الإمامة السياسية. المشاهد الكريم لابد أن يلتفت أنا بعد لم أتكلم في الإمامة.
نعم.
السياسية وإنما دا أتكلم في الإمامة القرآنية وبعبارة أوضح وأصرح أتكلم في الإمامة الإبراهيمية.
نعم.
يعني إني جاعلك للناس إماما.
نعم.
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد. أنا أتكلم عن هذه الإمامة التي أعطيت لإبراهيم الخليل في أخريات حياته يعني بعد أن كان نبي بعد أن كان عبدا وبعد أن كان نبيا وبعد أن كان رسولا وبعد أن كان خليلا صار ماذا؟
إماما.
صار إماما. أتكلم عن هذه الإمامة.
نعم.
السؤال المطروح نحن عندما نقول كما هو عنوان بحثنا هذا اليوم.
نعم.
وهو أن مقام إمامة كل نبي أفضل من نبوته ورسالته هل نريد أن ندعي أن كل إمام أفضل من كل نبي ورسول؟
نعم.
لأنه نحن نعلم أن القرآن الكريم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فهل معناه أن هؤلاء كانوا أفضل من الأنبياء والمرسلين بما فيهم أنبياء للعزم بما فيهم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ لأنه قد يقول لنا قائل هذا السؤال الذي سألتموه وهو أنه بناء على هذا هل يلزم أن يكون كل إمام أفضل من كل نبي ورسول؟ الجواب كلا وألف كلا وكلا وكلا إلى ما لا نهاية. لماذا؟ باعتبار أن الذي ادعيناه والذي وقفنا عنده من الأدلة بحسب الآيات وبحسب الروايات.
نعم.
هو أن الشخص الواحد التفتوا جيدا أعيد أن شخصا بعينه كإبراهيم كموسى كعيسى كالخاتم إذا اشتمل على هذه المقامات يا مقام يعني إذا وصل إلى مقام النبوة والرسالة والإمامة إذا أردنا أن نقايس هذه المقامات في شخص واحد وهو إبراهيم الخليل أي المقامات أعظم؟
الإمامة تكون أعظم.
ادعاؤنا هذا مو ادعاؤنا كل إمام أفضل من كل نبي ورسول.
أحسنت.
شخص واحد إذا اجتمعت هذه الخصائص فيه فهو أيه أي المقامات فيه أفضل؟
الإمامة تكون
أفضل. نقول بأنه هذه مقامات كما أوضحنا في الحلقات السابقة تذكرون دكتور، قلنا أن هذه مقامات إلهية، هذه تشير إلى مقامات القرب الإلهي، هذه أمور وجودية، هذه أمور حقيقية، ليست أمور اعتبارية، ليست أمور وضعية موضوعة من قبلي وقبلك، وإنما هي حقائق وجودية، درجات إيمانية، درجات معرفية، درجات صعودية إلى الله سبحانه وتعالى. أيها أعظم عند الله؟ الجواب هذا أعظم. كما لو فرضنا الآن مثال آخر أضرب إذا أكو عندي وقت، مثال آخر وهو أنه لو فرضنا أن شخصا معين كان نبيا ورسول وشخص آخر نبي، أيهما أفضل؟ يعني لو سألنا عن شخص عن نبي ورسول، الجواب أيهما أفضل، نبوته أو رسالته؟ الجواب رسالته أفضل.
أكيد أكيد، وبهذا ميزة أولي العزم.
التفتوا إذن الآن الكلام ليس في المقايسة بين أشخاص متعددين، وإنما عندما نقول، ولذا نحن عبرنا إمامة كل نبي أفضل مو من النبوة والرسالة،
من نبوته.
أفضل من نبوته ومن رسالته. إذن سؤالكم هل هذا مطلقا أو فيه تفصيل؟ الجواب فيه تفصيل.
نعم، إذن بعد الفاصل سمح السيد، وأيضا بعد الفاصل إن شاء الله نستقبل اتصالات السادة المشاهدين الكرام، وأيضا ربما هناك سؤال سمح السيد.
إذا
نعم، هل يعني هل كل نبي إمام أم لا؟ لا يشترط في كل نبي أن يكون
سؤال
إماما.
سؤال جيد. سؤال جيد. سؤال.
وإذا لم يكن كل نبي إماما، فهل هذا يعني أن الأئمة أفضل من بعض الأنبياء؟
أحسنتم أسئلة واقعا هي تتوارد، تجدون من الناحية المنطقية والرياضية كيف أن الأسئلة سؤال يجر سؤالا.
أحسنتم. إذن بعد الفاصل مشاهدي الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. تحية لكم مشاهد الكرام مجددا، ولسماحة آية الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. سماحة السيد معنا الأخ حسن من المغرب. نعم تفضلوا أخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام
سيدنا مولانا. لسؤال واقع الحال، هذا السؤال موجه إلى مدرج الصحابة، إلى علماء مدرج الصحابة. الباري سبحانه وتعالى، عندما نقول علي نقول عليه السلام، وعندما نذكر كل أئمة أهل البيت وفاطمة نقول عليها السلام، إلا أنهم يجيبون رضي الله عنها. في الباري سبحانه وتعالى في سورة النمل يقول:
نعم.
وقل الحمد لله، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
نعم.
وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
نعم.
الباري سبحانه وتعالى بدينا مستفيق الكريم، اصطفى الله آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
نعم.
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين. ومن قول رسول الله اصطفى الله سبحانه وتعالى عبادا أورثهم الكتاب وطهرهم تطهيرا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إنما يريد الله يجب عنكم الرزق أهل البيت.
نعم.
ويطهركم تطهيرا. مولانا وقل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى.
نعم.
عندما الله سلم على كل عباده المصطفين، لماذا مدرج الصحابه يقول رضي الله عنها لا ائمه اهل البيت عليهم السلام؟
احسنتم. نعم واضح. شكرا شكرا للاخ حسن من المغرب. معنا الدكتور هادي من عمان، تفضلوا. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو
الو، تفضلوا نسمعكم.
تحياتي للدكتور سالم وللسيد،
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
سؤالي للسيد.
نعم.
البداية اللي قال عليها بالبداية انه يجب الرجوع الى المتخصص.
نعم.
في علوم العقائد، هذه من 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 ناحية العموم، لماذا لا تكون هناك مرجعية؟
نعم
لعلوم العقائد، يعني كما اكو هناك مرجعية فقهية،
نعم
هناك مرجعية عقائدية وفيها رسائل عملية.
نعم طيب،
حتى لا يعني يتيه
ان شاء الله نعم
سائل باي شيء تكون هناك وشيء واضح، مثل ما اكو فروع مرجعية فقهية للأصول،
نعم
والمرجعية فقهية للفروع عفوا، تكون هناك مرجعية للعلوم العقائدية.
نعم نعم إذن وصلت الفكرة دكتور. شكرا شكرا للأخ دكتور هادي من عمان. نعم حياكم الله. معنا الأخ عبد الحسين من العراق، تفضلوا. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حياكم الله تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله نسمعكم.
مولانا نحب نشكركم على هذا البرنامج الرائع، وشكرنا للدكتور.
حياكم الله. شكرا لكم.
وشكرنا للدكتور سالم. مولاي بحث الإمام بحث طويل، وإذا نظل على هذا المنهج إنه كل أسبوع حلقة وثلاث أرباع الساعة، فمن لحق على شرحه؟ هذه وحدة. ثانيا
نعم.
أنت بحث قيم حول الاستدلالات بالمضامين، لكن انت مقدماتك السابقة انطيت ان يقدر نستدل بالقرآن او على القرآن بالقرآن نفسه، وهذا يكفي بما فيه الكفاية اذا صح التعبير.
نعم.
اما ان نريد نقنع اخواننا بالطرف الاخر حول موضوع معين، قد هم لا يقنعون بهذا او يردون عليه او لا.
طيب.
يردون عليه مضامين تقبلها او لا تقبلها، ونحن مسلمين بالحمد لله ونعمته الى مذهب وراء اراء اهل البيت والاراء الشديدة.
طيب.
والشكر نهاية كلامي اللي حضرتك سيدنا.
حياك
الله. جزاكم الله الف خير الجزاء.
شكرا لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سمحت لي نبدأ ب اذا الاخ حسن.
الاخ حسن ما ذكر السؤال
فقط، فقط يقول لماذا لم يقول سلام الله عليه.
لا الجواب هو انه الطرف الاخر لا يقبلون بان يقولون سلام انتم تسلمون، ولا لم يرد في ايه من القران ان الله سبحانه وتعالى سلم على اهل البيت عندما تقولون انتم عليهم السلام. هذه ابحاث انا اتصور ابحاث داخليه فيما بيننا، ليست ابحاث يمكن ان تطرح على اخر. هذا اولا. ورجائي من الاخ العزيز الاخ حسن من المغرب انه احنا حديثنا في مكان اخر، يعني لماذا يحاول ان يدخل مسائل اخرى؟ احنا حديثنا كان في هذه القضيه، فارجو انه يكون ابحث في هذا المجال. اما سؤال الدكتور هادي من عمان.
نعم.
في الواقع ان هذه الفكره من زمن طويل ادعو لها، وانا اتصور انه في الازمنه البعيده، يعني في زمن الشيخ المفيد وفي زمن الشيخ الطوسي ومن بعد ذلك، هذه الحقيقة كانت قائمة.
نعم.
وهي أنه أساسا الشيخ المفيد كان مرجع مراجع الطائفة، ولكن بعده العقائدي والكلامي كان أقوى من بعده الفقهي، إن لم أقل أقوى ولا أقل يكون كان مساوي. يعني أنه في البعد الكلامي تجد أنه عشرات الرسائل والكتب صدرت منه، في البعد الفقهي أيضا كذلك، الشيخ الطوسي أيضا كذلك. إذن أما في هذا الزمان في الواقع بأنه ندعو إلى التخصص، واقعا لا بد أن يكون الأمر كذلك. يعني كما أنه توجد هناك رسائل عملية التي يتبعها الإنسان وتتعدد الآراء الفقهية لا محذورة، أنت تجد أنه الآن فقيه يقول بطهارة أهل الكتاب، وفقيه آخر يقول ماذا بنجاسة أهل الكتاب، لا محذورة في ذلك. كذلك في المسائل العقائدية نحن نحتاج إلى متخصصين وعلماء ومرجعيات كبيرة في المسائل العقائدية، ويكتبوا لنا رسائل عقائدية.
نعم.
تقول قد يختلفون في الآراء، نقول لا محذور في ذلك. الآن هم أساسا الاختلاف والتعدد في الرأي إن كان من متخصصين يعد قوة للمذهب والمدرسة، لا أنه يعد ضعف. فالاقتراح اقتراح وجيه، ونحن دعونا إليه من زمان ونعمل عليه، وتفصيله موجود في كتابي التفقه في الدين، يمكن الرجوع إليه.
أحسنتم. سمعت أيضا معنا اتصال من الأخ عبد الحسين من إيران، ثم أعود إليكم. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا إذا لم يكن حديثي استطرادا، في سؤال حول مقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
نعم.
هل هو معرفة حقيقة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خاصة بالنبي حيث أن النبي فاطر يا علي ما عرفك إلا الله
نعم.
وأنا
طيب
الإمام الصادق سلام الله عليه أو باقي الأئمة هل بإمكانهم أن يعرفوا حقيقة الإمام سلام الله عليه كما يعرف النبي؟
طيب.
وكذلك العكس حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم حياكم الله. نعم معنا الأخ عثمان من السودان تفضلوا. نعم أخ عثمان تفضلوا.
السلام عليكم والتحية.
عليكم ألو. السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
ألو عليكم السلام نسمعكم.
التحية لمولانا ولغناة الكوثر والله.
حياكم الله.
والله أنتم أكثر ناس حبا لأهل البيت وأعظمهم وأشرفهم والله. وأنا أفتغلكم في السودان والله. أنا عايشتكم في الإمارات عايشت الشيعة والله هم أكثر ناس حبا لأهل البيت وأكثر الناس فهما للعقيدة وللدين والله والله يوفقكم وينصركم على الظالمين.
حياكم الله. نعم.
والسلام عليكم جميعا وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى أهل البيت جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ عثمان على هذا الاتصال وهذه المداخلة شكرا جزيلا لكم. نعم سمعت سيد.
أرجع إلى سؤال الأخ عبد الحسين من العراق. أنا ما صعد وقت أكتب السؤال دكتور.
نعم بالنسبة للأخ طبعا بعد أن شكركم على البرنامج حياكم الله. نعم يقول ذكرتم في مقدمات سابقة أن القرآن نستدل به على القرآن.
أنا الأخ بودي أن يلتفت الأخ عبد
نعم وبإيجاز بإيجاز
أحسنتم باعتبار أنه احنا قلنا الآن كان حديثنا في منهجنا في الرواية.
نعم
إذا كانت الحقيقة حقيقة قرآنية ويمكن استنباطها من القرآن فنستدل بالقرآن على إثباتها ماذا؟
أحسنت.
بالقرآن هذه يعني القرآن يفسر بعضه
بعضا
ويبين بعضه
بعضا.
القرآن غني عن غيره كما أن الله سبحانه وتعالى وجوده غني عن غيره كلامه أيضا لا يحتاج إلى غيره فيفسر بعضه
بعضا.
أما الذي ذكرته هنا يتعلق بالمنهج الروائي يعني أي روايات تقبل وأي الروايات لا تقبل. أما ما ذكره الأخ العزيز عبد الحسين من العراق بأنه أساسا هذه الطرف الآخر يقتنع أو لا يقتنع. أخي العزيز نحن علينا أن نبين أدلتنا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإن وافق عليها فطوبى لهم إن لم يوافقوا عليهم أعرف نحن أحسن. ليس وظيفتنا إلا أن نجعل الآخرين يقبلون بما نقول
أحسن.
علينا إبراز الحجة والدليل.
أحسنتم شكرا جزيلا لكم سمحت انتهى الوقت. شكرا لكم سمحت آية الله سيد كمال الحيدري حياكم الله.
أيضا واقعا أشكر الأخ عثمان من السودان على هذه المشاعر الطيبة.
حياكم الله وحيا. وأيضا أشكر الإخوة المشاهدين الكرام وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم
شكرا. Yeah.